إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من شرح كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. الموقظة هذا اسمها، وبعض العلماء حينما حققها زاد في اسمها في علم مصطلح الحديث حتى ينبه بذلك على اختصاصها والعلم الذي تتحدث فيه، فإن اسمها اسم صالح لكل العلوم. وللعلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى تحقيق عليها، وهو ممن زاد في اسمها هذه التسمية الموقظة في علم مصطلح الحديث. وقال في مناسبة هذه التسمية، يقول: الموقظة اسم طريف في بابه، لطيف اللفظ والمعنى، اختاره المؤلف ليدل على أن الرسالة تكسب قارئها يقظة ومعرفة فيما تضمنته من علم. هذا هو الوجه الذي لمسه الشيخ رحمه الله في تسمية الحافظ الذهبي لكتابه أو رسالته هذه باسم الموقظة، أنها توقظ طالب العلم وتكسبه فطنة ومعرفة فيما تضمنته من علم. أصل هذا الكتاب الموقظة اختصره الذهبي رحمه الله من كتاب شيخه ابن دقيق العيد رحمه الله، واسم كتاب شيخه الاقتراح في بيان الاصطلاح، الاقتراح في بيان الاصطلاح. وكتاب الاقتراح ينقسم إلى قسمين: قسم نظري وقسم عملي. القسم النظري أورد فيه أنواعا من مصطلح الحديث، والقسم العملي أورد فيه أقساما من الحديث الصحيح والحسن بدرجاته ومراتبه حتى يكون الطالب على معرفة بمراتب الحديث الصحيح. الإمام الذهبي في اختصاره اقتصر على النوع الأول، النوع الأول من أنواع علوم الحديث، ولم يتكلم عن مسألة الأحاديث، إنما تكلم على المصطلح فقط. بالإضافة إلى أن ابن دقيق العيد حينما تكلم في هذا الكتاب تكلم عن قريب من 30 نوع من أنواع علوم الحديث. الذهبي اقتصر أيضا على 24 نوعا فقط، ولم يأتي بكل ما ذكره شيخه. اختصارات العلماء السابقين للكتب ليست تقليل ألفاظ فقط، وإنما هي مع تقليل الألفاظ بمعنى الاختصار العادي الذي نعرفه مع تحرير وتوضيح وزيادة، فهو إذا رأى شيئا خطأ صوبه، وإذا رأى شيئا ناقصا كمله، وإذا رأى شيئا مشكلا وضحه وبينه. الذهبي رحمه الله لم يؤلف إلا هذا الكتاب في مصطلح الحديث، فالموقظة بهذا هي الأثر الوحيد في علم المصطلح للإمام الذهبي رحمه الله. والذهبي معروف إجمالا بأنه يفيد بإفادات علمية عظيمة، وتحقيقاته وتحريراته نفيسة وغالية، ونكته العلمية التي يذكرها في سائر كتبه دقيقة ورائعة. والموقظة فيها أشياء من هذا كثيرة، حوت رغم أنها لطيفة الحج جدا، حوت فوائد كثيرة جاد بها قلم الإمام النووي رحمه الإمام الذهبي رحمه الله أثناء التلخيص والاختصار. فجاءت الموقظة على هذا رسالة نفيسة المضمون، وهامة الموقع بين كتب المصطلح رغم أنها صغيرة جدا. لماذا؟ لأن كاتبها إمام محرر، ولأنها أيضا مختصرة من كتاب معتبر فيه أيضا تحريرات، فكأنه خلاصة بعد خلاصة. فعلمها الموجود فيها علم محقق، والفوائد الموجودة بها فوائد تامة، والطريقة التي بين بها الإمام الذهبي المعارف خلالها طريقة متميزة. الموقظة 24 علم من 30 علم. في الأصل ابن الصلاح ذكر زيادة عن 60 علما، وقد سبق ابن دقيق وسبق الذهبي. السيوطي وقد أتى بعد ذلك جعلها 100 وكذا نوعا. إذن فهناك أهمية للعدد الذي اختاره الذهبي رحمه الله، 24 نوعا فقط. ذلك أنه اقتصر على أصول الفن دون زيادات، ودون استطراد إلى فصوله، يعني ركز على الأصول، ركز على العمود الفقري للعلم لفن مصطلح الحديث. وهذا لا شك نافع، يناسب المبتدئ، وكذلك يذكر المتوسط ويذكر المنتهي. بماذا يذكره؟ بعمود المتن، بعمود العلم، بعمدة هذا الفن. الموقظة ظهرت فيها براعة الإمام الذهبي، وكذلك اجتهاد في مسائل كثيرة، من بابين: زيادات وتعقبات على من سبقه من العلماء، تحريرات وتحقيقات لكثير من الأقوال. أثر الذهبي بهذا الكلام على من لحقه من العلماء، تجد العلماء اعتمدوا هذا الكلام من الذهبي وصاروا يرددونه ويكررونه، حتى لا يخلو كتاب بعد الذهبي، بعد الموقظة، ألف في مصطلح الحديث إلا وتجد فيه تحريرات الذهبي ظاهرة جدا في هذا الكتاب. الموضوعات التي حواها كتاب الموقظة للذهبي فيه توضيح لمعاني المصطلحات، يبين ما معنى الصحيح، ما معنى الحسن، ما معنى الضعيف، ما معنى الموضوع، ما معنى المطروح، وهكذا. فهو يبين المصطلحات، وأيضا يتكلم عن كيفية تحمل الحديث وأدائه، كيف أخذ هذا الطالب من الشيخ، وكيف أدى هذا الطالب ما أخذه من شيخه إلى الذي بعده. فهو يبين لنا كيف تحمل الطالب الحديث وكيف أداه إلى من بعده، بحث هذه المسألة. وأيضا تكلم عن مسألة آداب المحدث، سواء كان الشيخ أو كان الطالب. وتكلم أيضا عن مسألة الثقات والضعفاء، ومن هم وكيف نعرفه. وتكلم أيضا على المؤتلف والمختلف من الحديث، وهو فن عظيم. وبذلك ألم الإمام الذهبي رحمه الله بالأصول التي هي عمدة الفن كما قلنا، وعمود الفقه. يحتاج إلى الموقظة المبتدئ، ولا يستغني عنها أبدا المتوسط والمنتهي. ذلك أنها أشارت إشارات نافعة جدا لمن كان متقدما، كما أنها أصلت أصولا عظيمة جدا يحتاج إليها كل مبتدئ. فهي فيها معارف جمة، وفيها علوم مفيدة، وفيها قواعد نافعة، وقد ساقها الذهبي رحمه الله بألفاظ سهلة وبعبارات واضحة. إن شاء الله نحرص في خلال قراءتنا للموقظة على أن نحصل الفوائد التي أودعها الذهبي رحمه الله في هذا الكتاب، عن طريق الإلمام بالموضوعات التي أوردها، والتنبه للقواعد التي أصلها، ونتبين ما كان فيها من إشكال نوضحه، ونكمل ما كان فيها من نقص. ذلك أن الإمام الذهبي رحمه الله حينما اختصر كلام ابن دقيق العيد في بعض المواضع اختصره اختصارا شديدا جدا أدى إلى ضغط العبارة ضغطا قويا فحصل خلل في العبارة حصل خلل في أثناء العبارة. إن شاء الله نجمع كل ما قيل في شرح الموقظة سابقة من الشروح المطبوعة ونسوقه بعبارة مباشرة واضحة وظاهرة. الطريقة هي أن نقرأ كلام الإمام كلمة كلمة ونقف معه بما يتطلبه هذا الكلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. هذه المقدمات في العادة يكتبها تلميذ من تلامذة العالم أو يكتبها أحد النساخ الذين نسخوا الكتاب، وفيها ألفاظ تحتاج إلى شرح وتوضيح. وقل قال الشيخ الإمام معروف الإمام هو الذي يقتدي به من وراءه، العالم الذي حصل علما كثيرا، العلامة يعني الذي تفوق وتقدم على العلماء حتى إنه استحق المبالغة في وصف العلم فقالوا له علامة وهي درجة بعد درجة العلم فوقه. الرحلة معناه وهي تنطق بنطقين، ممكن نقول الرحلة وممكن نقول الرحلة. الرحلة إذن المقصود الذي طاف البلاد يجمع العلم، وهذه ميزة في العالم لا شك. وإذا قلنا بفتح الحاء الرحلة فمعناها الذي يرحل إليه من الآفاق لسعة علمه وتفوقه فيه، فلك أن تقول الرحلة ولك أن تقول الرحلة. الرحلة يبقى الذي وقعت إليه الرحلة، والرحلة الذي إيه؟ الذي رحل وسار في البلاد يطلب العلم. المحقق يعني الذي يصل إلى مقصود ولب العلم ويقيم على ما يقوله الدليل ويمحص الكلام تمحيصا. بحر الفوائد ومعدن الفرائد، هذه كلمات معناها أن علمه كثير وأن ما عنده من العلم عزيز لا يوجد عند غيره. عمدة الحفاظ والمحدثين، معناه أن الحفاظ والمحدثين يعتمدون عليه في كثير من ما نظر له وما قعد له وما كتبه وما تكلم به. وعدة الأئمة المحققين، يعني الأئمة والمحققون يعدونه للنوازل العلمية التي تنزل بهم فيعودون إليه ليحل لهم الإشكالات وليوضح لهم المبهمات وليكمل لهم الناقصات وهكذا. وآخر المجتهدين يعني بالنسبة لزمانه فهو من أعظم العلماء الذين اجتهدوا في هذا العلم حتى إن الناظر لا يجد مثله في زمانه، فلذلك يقولون إنه آخر المجتهدين. وليس معنى هذه الكلمة أنه إيه؟ أنه يغلق بذلك باب الاجتهاد ويقول إنه خاتمة وليس بعده أحد، لا، يقول بحسب زمانه. فهو آخر من أدركه الناس من مجتهد أهل العلم. شمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي، وهذا شمس الدين لقبه، محمد اسمه، الذهبي لقبه، الذهبي لقبه أو صنعته، الدمشقي نسبته إلى دمشق، رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. الحديث الصحيح، هنا نلحظ أن الذهبي رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه، وإنما بدأ في المقصود مباشرة، ونسخ الكتاب المخطوطة جميعها تجمع على ذلك، فقد اختصره الإمام اختصارا ولم يضع له مقدمة في بدايته، وإنما ابتدأ في المقصود مباشرة. قال الحديث الصحيح، هذه عادة في أهل الفن أنهم يرتبون الكلام في الأنواع فيبدأون بأشرفها ومقصودها وهو الحديث الصحيح، وكذلك أصل الكتاب رتب بهذا الترتيب فهو مضى على على ترتيب الأصل وهو كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد. الحديث الصحيح، قال هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. هو الآن يعرف الحديث الصحيح، والحديث الصحيح مر بمرحلتين في مسألة تعريفه، يعني إذا أردنا أن نتعرف ما هو الحديث الذي نحكم له بأنه صحيح من غيره، فنعود إلى كلام أهل العلم السابقين، نجدهم مروا بمرحلتين، مرحلة قبل أن يستقر الاصطلاح والتعريف، ومرحلة بعدما استقر الاصطلاح والتعريف. فقبل ما يستقر الاصطلاح وأن يضعوا له حدا وتعريفا، كان العلماء يطلقون كلمة صحيح على كل حديث صالح للاحتجاج مقبول يعمل بما دل عليه من المعنى، وبهذا نفهم أنهم كانوا يطلقون كلمة صحيح على ما هو صحيح لذاته وما هو صحيح لغيره، وعلى ما هو حسن وعلى ما هو حسن لغيره، يعني كانوا يطلقونه على الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم في السابق كانوا يطلقون الصحة على الخبر الثابت، سواء كان ثبوت هذا الخبر بدرجة 100% أو بدرجة 50%، يعني أخذ أعلى درجات القبول أو أخذ أدنى درجات القبول. وعلى هذا يبقى الحديث الصحيح عند من تقدم من العلماء يساوي الخبر الثابت، فكل خبر ثابت سواء كان ثبوته بأعلى درجات القبول أو بأدنى درجات القبول فكان يسمى عندهم حديث صحيح. كانوا يقولوا حسن ويقولوا صحيح ويقولوا مقبول، لكن ما كانوا يفرقون بين كلمة صحيح في أعلى درجاته أو في أدنى درجاته كما نفرق الآن. فمثلا عندنا كلمة صحيح تشمل ما هو 100% صحيح مثل المتواتر، وما هو صحيح بنسبة 99 إلى مثلا 70% وهو الحديث الصحيح لذاته، والصحيح لغيره اللي هو 60%، وكذلك الحسن لذاته هو أقل من ذلك بقليل، والحسن لغيره هو يدوب 50%، وهكذا. كل هذا كان عندهم يقال له صحيح. لماذا؟ لأنه خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانوا يقولون حسن، يبقى كلمة حسن عندهم معناها أن الخبر مقبول، وكلمة صحيح معناها أن الخبر مقبول. وكانوا يطلقون كلمات أخرى مثل محفوظ، مثل مثلا جيد، وهكذا هذه الكلمات، وستأتي معنا.
كان يدخل في الفترة دي برضو تقسيمهم إنهم كانوا يقسمون بين مقبول ومردود.
يقولون حديث مقبول وحديث مردود. نعم نعم. بعد مسألة الاصطلاح، بعدما ثبت الاصطلاح والعلماء قسموا الحديث إلى صحيح وحسن، صار الصحيح له تعريف وصار الحسن له تعريف، أصبح هذا له تعريف يتميز على هذا. فقالوا بعد الاصطلاح إن الحديث الصحيح هو الحديث الذي جمع خمسة شروط، جمع خمسة شروط، وهذه الشروط في أعلى درجات القبول. كأنهم قسموا درجات القبول اللي هي من 100% إلى 50%، قسموها إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول يسمونه صحيح، والقسم الثاني يسمونه حسن. يعني بما يساوي النهاردة امتياز في الجامعة يبقى ده صحيح، جيد يبقى ده حسن، تمام؟ بقى هنا في تفاوت بين الصحيح والحسن. طيب يقولوا ايه في الصحيح؟ يقولوا الحديث الذي يرويه العدل الضابط تام الضبط، تام الضبط، عشان يبقى في أعلى درجات القبول، تام الضبط عن مثله، يعني عن راوي آخر، عدل ضابط تام الضبط من أول السند إلى منتهاه، يعني متصل من غير شذوذ ولا علل. فيشترطون خمسة شروط: الشرط الأول هو العدالة، والشرط الثاني هو الضبط، والشرط الثالث الاتصال، والشرط الرابع عدم الشذوذ، والشرط الخامس عدم العلة. هذا كان كلامهم في مسألة السند. ثم ينتقلون بعد ذلك إلى مسألة المتن: ثبت الحديث بإسناد، لا بد وأن ينظروا أيضا في المتن، ويقولون لا بد وأن يكون السند مستقيما والمتن مستقيما. سلامة السند واستقامته بهذه الشروط التي ذكرناها: عدم الشذوذ، عدم العلة، عدم الانقطاع، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي ضابطا، هي دي سلامة السند. طيب وسلامة المتن واستقامة المتن كانوا يقولوا يتوفر فيه ثلاث شروط، لا بد وأن يتوفر فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون مخالفا للوحي قرآنا أو سنة. فإذا كان الحديث مخالفا للقرآن أو مخالفا للسنة فلا يقبل، حتى ولو صح سنده، حتى ولو صح سنده، لكن يقصدون إن السند صحيح في الظاهر، في الظاهر فقط، ولكن لابد وأن له علة، لو بحث ستجد علة. يبقى الشرط الأول في استقامة المتن ألا يخالف الوحي القرآن والسنة. الشرط الثاني أن يكون المتن غير مخالف للعقل الصحيح الصريح، للفطرة السليمة، مش عقل أي إنسان، لا، عقل صحيح صريح. كن المحاولة للجمع بينهما محاولة يائسة، لا يمكن أن يجمع بين هذا المتن وبين ما في العقل. الشرط الثالث أن يكون هذا الكلام مما يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء الذين اشتغلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حصل عندهم من الممارسة خبرة بهذا الكلام يشبه كلام الرسول، وهذا الكلام لا يشبه كلام الرسول مثلا. فممكن أن يرد الحديث لواحد من هذه الأشياء الثلاث: أن نخالف القرآن والسنة، نخالف العقل الصريح الصحيح، أنه لا يشبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عناه الإمام الذهبي رحمه الله لما عرف الحديث الصحيح، عرفه على ما استقر عليه الاصطلاح، فقال هو ما دار على عدل، يعني كل رواته عدول، كل الرواة. يبقى ما دار على عدل، يعني حيثما وضعت يدك على واحد من الرواة المذكورين في الإسناد وجدته عدلا. قال ما دار على عدل، ما معنى عدل؟ ها العدالة، إيه العدالة؟ العدالة تتصل بشيئين: الشيء الأول الدين، والشيء الثاني العرف. فأما الشيء الأول وهو الدين فأن تغلب حسنات الإنسان على سيئاته. ما يكونش من أصحاب الكبائر مصر على كبيرة أو فاعل لكبيرة، ولا يكون مصر على صغيرة، لأن مثل هذا يقسم فاسق، والفاسق لا تقبل روايته. يبقى إذن ما معنى العدالة في الدين؟ ملازمة الإنسان للتقوى. التقوى ما هي التقوى؟ لفعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. والأمر الثاني المروءة، أن يكون هذا الإنسان في المجتمع إنسانا محترما، إنسانا مهذبا، إنسانا له مكانه عند الناس. يعني معناها لا يأتي بما يخالف أعراف الناس، لأن زمان كانوا يقولوا اللي يخالف أعراف الناس يبقى ليس عنده مروءة، ويسموا دي خوارم المروءة، هي مخالفة القواعد العامة والأعراف الشائعة الصحيحة الموافقة للعرف للشرع الموافقة للشرع. يبقى هنا الإنسان إما أن يكون عدلا إذا كان إيه؟ إذا كان من أهل التقوى في الدين وأهل المروءة في العرف، أهل الاحترام في العرف. مثل هذا لا يتركه العلماء، يأخذون منه، فإذا غلبت سيئاته على حسناته يبدأ العلماء يتجنبوه. لكن أحيانا نجد بعض علماء الحديث يترك شيئا، يترك الرواية عن الراوي لأنه صنع شيئا صغيرا جدا لا يسمى كبيرة ولا يسمى إصرار على صغيرة، لأنه عملها مرة واحدة بس، ويكون هذا الشيء قليل جدا جدا، كمثل مثلا أنه يكون بصق تجاه القبلة مثلا، أو أن يكون جلس مادا قدميه ناحية القبلة، هذا شيء لا هو معصية في الدين ها ولا شيء، ولو فرضنا أنه خلاف الأولى فقد فعله مرة واحدة، يبقى لا يخرم مرؤته ولا إيه ولا دينه. فالعلماء تركوا الرواية عن مثل هذا. العلماء وصفوا من ترك الرواية بهذا بوصفين. الوصف الأول قالوا شدد وبالغ، فتطرح مبالغته وتشدده، يعني لا يأخذون بكلامه. ومن هنا قسم علماء الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام، منهم المتساهل لا يأخذون بكلام، ومنهم المتشدد لا يأخذون بكلام، ومنهم المتوسط هو الذي يأخذون بكلام. ووصفوه بصفة أخرى أيضا، قالوا ربما فعل ذلك من باب الزجر بالهجر فقط، يعني ترك حديثه ليزجره عن فعله هذا، ولكن ليس من باب أن الرواية عنه لا تجوز، لا، الرواية عنه تجوز. ولذلك تجد العلماء المحققين يطرحون هذه المبالغات ويأخذون برواية هذا الراوي. تمام؟ إذن يبقى مسألة العدالة حتى نجد لها ضبطا، وضع لها الإمام الشافعي ضابطا جيدا جدا، فقال من غلبت حسناته على سيئاته فهو عدل. من غلبت حسناته على سيئاته فهو إيه؟ عدل. العدالة دي مطلوب أن تكون موجودة في جميع الرواة من أول السند إلى منتهى. قال هو ما دار على عدل متقن، هذا هو الوصف الثاني. الإتقان، إتقان هنا معناه جودة الحفظ، إذا كان الإنسان يروي من حفظه، وجودة الكتاب إن كان الإنسان يروي من كتابه، وهذه يعبر عنها العلماء بالضبط. الضبط هنا معناها الإتقان، معناها الجودة، معناها أن يحفظ حفظا مقبولا أو أن يضبط كتابه ضبطا مقبولا. ومن هنا يقسمون الضبط إلى قسمين، ضبط في الصدر إذا كان الإنسان يحفظ. أيام زمان كانوا العلماء يكتفون بالحفظ، كثير منهم ما كان يضع قلما في قرطاس، إنما كان يسمع ويحفظ فيعي ويرد مع نفسه ثم يعود فإيه؟ ثم يعود فيؤدي، يعني يحدث بهذه الأحاديث الطلبة أو الناس الذين لم يسمعوا به. وهناك من كان يستغني بالكتابة حتى في عصر الصحابة رضوان الله عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يعني بعض الصحابة كان يكتب وبعضهم ما كان إيه؟ ما كان يكتب، كان يعتمد على الحفظ، واستمر الحال على هذا، بل كان أغلبهم يحفظ وأقلهم هم الذين يكتبون. يطلب في من يحفظ شروط، ويطلب في من يكتب شروط. الأول أن يكون متقنا ساعة السماع، وأن يكون متقنا ساعة الأداء، ساعة ما يتكلم بقى. أنا تحملت من شيخي وهحدث الطالب بتاعي، يبقى أكون ساعة سماعي من الشيخ اللي هو التحمل أسمع كويس، وساعة لما أؤدي إلى الطالب أؤدي كويس، أؤدي نفس اللي أنا سمعته. طب وهذا يستلزم أمرا ثالثا، أن يكون ضابطا لما بينهما، دائما يراجع محفوظاته ودائما يؤكد على محفوظاته حتى يكون ما يؤديه مثل ما سمع. يبقى هو مطلوب منه ثلاثة أشياء: مطلوب أن يسمع فيضبط ما سمع، وأن يحتفظ به فيضبطه كما سمع، وأن يؤديه فيؤدي كما سمع. دي في ثلاث أحوال. كذلك في الكتاب، وهو جالس أمام الشيخ مطلوب أنه يكتب الكلام كتابة متقنة، كتابة بحروف جيدة، يكتب كتابة صحيحة، بعدما ينتهي يراجع الكتاب كده، يبقى الحمد لله أثبت الكلام. يبقى باقي عليه أنه يحتفظ بهذا الكتاب بعيدا عن عبث العابثين، وعن سرقة السارقين، وعن تلف المتلفين، وعن زيادة المزيدين. والأمر الثالث: إذا حدث طلابه بشيء من هذا الكتاب فيحدثهم بنفس الذي حدثه به شيخه. يبقى مطلوب منه برضك الايه؟ الضبط ساعة التحمل، والضبط ساعة الايه؟ الأداء، وما بينهما. دي مسألة الايه؟ الضبط. ومسألة العدالة والضبط الاثنين بيجمعوا في كلمة واحدة، يقولون أن يكون الراوي ثقة. معنى ثقة عدل ضابط، يختصرها في كلمة واحدة. يبقى ما رواه الثقة عن مثله، نجي نفسرينها، احنا نقول العدل الضابط. يبقى الثقة معناها الايه؟ العدل الضابط. وهذه المسألة، مسألة العدالة ومسألة الضبط، ما حدثت إلا بعد الصحابة رضوان الله عليه، ذلك أن الخلل والدخل ما كان موجودا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ده حصل بعد عصر الصحابة. حتى إن الصحابة لم يكونوا يسألون عن الإسناد، إنما سألوا عن الإسناد بعد عصر الصحابة، بدأوا يسألوا الناس ويقول، يقول قال رسول الله، يقول من حدثك بهذا. لكن طبعا الصحابي إذا قال قال رسول الله، حتى ولو لم يكن هذا الصحابي قد سمع هذا الكلام فقد كان يقبل منه. لماذا؟ لثقتهم أن الذي حدثه هو صحابي مثله. يعني مثلا لو جاء واحد من الصحابة المتأخرين في الإسلام، كمثل مثلا أبو هريرة رضي الله عنه، ما أسلم إلا في المدينة، فإذا حدث عن شيء مثلا وقع في مكة، فما كانوا يسألونه من أين لك هذا الكلام، لأنه إما أن النبي أخبره به، وإما أن واحدا من الصحابة أخبره به، إذن فلا باب له للعلم بهذا إلا من باب عادل، فيبقى مش محتاجين يسألوا. تمام؟ والصحابة ما كانوا يحدثون إلا عن صحابة، إلا ما ندر، وكان في النادر ده يبينه، فيقولوا حدثني به فلان، يعني من التابعين، إن كان كعب الأحبار ولا إن كان غيره. تمام؟ فهنا مسألة الضبط لا بد منها أيضا. فإذا تحققنا من عدالة الراوي ننتقل ونتحقق من إيه؟ من ضبط. هو إنسان دين، هو إنسان عادل، هو إنسان عنده تقوى، عنده مروءة، لكن ليس بالضرورة أن يكون عنده حفظ. فربما يكون عنده حفظ، ربما يكون مغفل، ممكن يكون كثير الوهم، كثير الخطأ، كثير النسيان، فده يبقى أمره أمر آخر. لكن بعد مسألة العدالة أتحقق من مسألة الإيه؟ الضبط. فنحن لا نقبل من كل إنسان صالح، ها؟ إنما نقبل من الصالح الحافظ، صالح زائد حافظ. هذه المسألة الثانية. ثم يقول الذهبي رحمه الله: واتصل سنده. هذا هو الشرط السادس. يبقى الشرط الأول ما دار على عدل متقن واتصل سنده. معنى اتصال السند إيه؟ اتصال السند معناه أن يذكر جميع الرواة، هذا أولا، فلا يسقط راو منه. طيب، وأن يذكر لنا كل راو ما سمعه عن شيخه وشيخه عن شيخه وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن هنا بما يتحقق الاتصال بسماع كل راو من هؤلاء الرواة من شيخه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندنا حديث في مسند الإمام أحمد يقول فيه أحمد رحمه الله: حدثني الشافعي. يبقى إذن هذا أستاذ أحمد، التقيا أيوه، له عنه رواية أيوه. الشافعي يقول أخبرني مالك، مالك هو شيخ الشافعي، نعم له عنه رواية أيوه، أخبرني مالك، ومالك يقول حدثني نافع، نافع هذا شيخه، ها، ونافع عن ابن عمر، وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكل واحد من هؤلاء الرواة سمع من شيخه الذي فوقه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سواء صرح بالسماع أم لم يصرح، يعني ممكن مثلا أحمد يقول أخبرني الشافعي، هذا معناه تصريح بالسماع، والشافعي يقول سمعت مالك، ومالك يقول حدثني نافع، ماشي. بس لو جاء عندي مثلا الشافعي يقول عن مالك أو يقول قال مالك، هل كلمة هنا الشافعي لما يقول قال مالك مثل ما أقول أنا الآن قال أبو هريرة؟ بين وبين أبو هريرة قد إيه زمن؟ طب وبين الشافعي ومالك قد إيه؟ ها، ما فيش بينه وبينه حاجة، تمام؟ طيب، وثبت سماعه منه. طب وهل الشافعي ده ممكن يداري حد في النص بينه وبين مالك؟ لا، مش معقول، تمام؟ لكن فيه من الثقات من يفعل هذا. فلذلك العلماء قالوا إن الأصل ألا يصرح الراوي بالسماع إلا إذا كان مدلسا. الأصل لا نشترط أن يصرح الراوي بالسماع. الأصل عدم اشتراط هذا. ليه؟ لأنه راوي ثقة، يعني عدل، يعني عنده دين وضابط، وقال عن فلان يبقى هي تساوي حدثني فلان، عن فلان أو أن فلانا أو قال فلان تحمل على السماع، تحمل على السماع. فلا يلزم التصريح بمسألة الإيه؟ بمسألة السماع. لكن إذا كان الراوي عرف بالتدليس هذا الذي نطالبه بالسماع، نقول هل حدثك؟ هل سمعت منه؟ هل أخبرك؟ كيف تحملت منه الحديث؟ طب وإحنا نعرف منين الراوي المدلس من الراوي غير المدلس؟ نص عليهم العلماء، جمعوهم في كتاب المدلسين، وذكروا في كتبهم، في كتب الجرح والتعديل، درجة كل راوي وهو ثقة ولا لا، وضابط ولا لا، وبدرجة قد إيه، وكمان معاه كلمة كان يدلس أم لا. فإذا ذكر في راوي أنه كان يدلس يبقى إذن أصبحت الشروط عنده ثلاثة مش اثنين، مش بس يكون عدل ضابط، لا، عدل ضابط صرح بالتحديث. أما غيره يكتفي بأنه عدل ضابط فقط، ما ندورش على الصراحة بالتحديث، تمام؟ يبقى إذن عندي هنا الثقات انقسموا إلى قسمين: مدلسين وغير مدلسين. مدلسين يبقوا إيه؟ لابد وأن يصرح بالتحديث. وغير المدلس ما فيش مانع، يقول ما يقول، إذا قال أخبرنا أو قال حدثنا أو قال عن مقبول منه كل هذا. ده معنى كلمة اتصال السند، هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. قال فإن كان مرسلا، يعني إذا لم يكن الحديث متصل الإسناد، حصل انقطاع في الإسناد، قال ففي الاحتجاج به خلاف. بس الانقطاع ده إرسال، إن عندي الإسناد هو واحد الرواه، يعني اثنين ثلاثة أربعة خمس، أدي خمسة من الرواه المذكورين في سند الحديث. فسقط راو من البداية، أو سقط راو من أثناء السند، أو سقط راو من النهاية. البداية عندنا، النهاية عند الصحابي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فدي سموه أول الإسناد، يعني من ناحية البخاري مسلم، من ناحية أبو داود، من ناحية أحمد، من ناحيتنا إحنا، تمام. وانتهاء السند يعني من عند الصحابي. فإذا سقط من كان إلى جوار الصحابي، تمام، بمعنى إن التابعي هو الذي يروي عن النبي مباشرة، ده اسمه حديث مرسل، تمام. يبقى ومعنى ذلك إن السقط حصل فين؟ في آخر السند، في نهاية السند، فيبقى ده اسمه إيه؟ ده يبقى اسمه حديث المرسل. هل يحتج بالحديث المتصل الإسناد؟ نعم يحتج به. طيب إذا وقع سقط في نهاية السند وصار الحديث مرسلا، هل يحتج به؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من يحتج ومنهم من لا يحتج، ومنهم من يحتج بشروط، منهم من يحتج بشروط، وسيأتي معنا تفصيل ذلك بمشيئة الله، تمام؟ لكنه أشار إشارة سريعة إلى أن غير المتصل في الاحتجاج به خلاف، فمعنى ذلك أن المتصل لا خلاف في قبوله وحجيته، هو دليل، هو حجة، هو مقبول، تمام؟ قال وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. هنا الإمام الذهبي رحمه الله تبعا لابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، هو اختصر منه هذا الكتاب، قسم قسمة بديعة جميلة، قال مسألة العدالة والإتقان واتصال السند، هذه الثلاثة لم يحصل فيها خلاف بين الأمة، تمام؟ لم يحصل فيها خلاف بين الأمة، أن الحديث إذا أتى عن عدل متقن متصل السند أنه يقبل، سواء كان هؤلاء هم المحدثون أو كانوا الفقهاء والأصوليون والمتكلمون، كل هؤلاء مجمعون على مسألة العدل المتقن متصل السند، عندهمش خلاف في هذا. طب وفي المرسل مختلفين، بعضهم يقول يقبل وبعضهم يقول لا، تمام؟ طيب وأهل الحديث يشترطون السلامة الحديث من الشذوذ والعلة، ده الشرط الكام؟ الثالث والرابع، الثالث والرابع، ألا يكون الحديث شاذا وألا يكون الحديث معللا أو معلى. لكن في الفقهاء الأصوليون المتكلمون من سوى المحدثون، من سوى المحدثين يقولون لا، لا يشترط عدم الشذوذ وعدم العلة، لأن معنى عدم الشذوذ وعدم العلة إيه؟ ألا يقع اختلاف في الحديث، تمام؟ يقول لا، الاختلاف هذا له توجيه عندنا، له توجيه عند مين؟ عند الأصوليين، يخالفون به توجيه الإيه؟ المحدثين. فمثلا مسألة إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا ونفاه من هو أحفظ منه، شيخ من الشيوخ له خمسة من الطلاب، هناك طالب زاد كلمة في المتن الذي أخذه عن الشيخ، الشيخ حدث بحديث أربع جمل، رواه أربعة من الطلاب على إنه أربع جمل، وطالب من الطلاب قال لا أنا سمعت من الشيخ خمسة جمل، وذكر زيادة عليه، وهذا الحديث الراوي ثقة. هنا الراوي الثقة خالف من هم أرجح منه، عدد أرجح منه، ما هو واحد في مقابل كم؟ في مقابل أربعة. أو لو فرضنا أنهم اثنين بس رووا عن الشيخ، لكن واحد منهم ثقة والتاني ثقة ثقة أو ثقة حجة، يعني أثبت منه صح؟ أوثق منه. هنا علماء الحديث لهم وجهة نظر، وعلماء الفقه لهم وجهة نظر مقابلة. أما علماء الحديث فيقولون هذه الزيادة مردودة لأنها شاذة. لماذا؟ لأنه خالف من هو أكثر منه حفظة أو من هو أكثر منه عددا. يبقى في الحالة دي نأخذ برواية الأكثر الأرجح ونترك رواية المرجوح. لا، أئمة الفقه يقولون بخلاف هذا، يقول لا، هذه زيادة أثبتها واحد ونفاها آخر. فالأول يقول سمعتها والثاني يقول لم أسمعها، والمثبت مقدم على النافي. من تذكر ها مقدم على من نسي. تمام؟ يعني يفترضون الذي أثبت متحقق، والذي نفى إنه ليس بمتحقق مش فاكر، فيقدمون كلام المثبت على الناس. شفت القاعدتين تعارضوا إزاي؟ ولذلك وقع الخلاف في مسألة الإيه؟ في مسألة اشتراط سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. ولذلك قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، يعني وفيه نظر يعني خطأ، على مقتضى نظر الفقهاء يعني في رأي الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. وإحنا ضربنا مثال لها لعلة من الإيه؟ من العلل. تمام؟ مسألة السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، إحنا عرفنا الشذوذ. ما معنى الشذوذ؟ إما أن يتفرد الراوي بشيء وتوثيقه لا يحتمل هذا التفرد، وإما أنه خالف من هو أوثق منه أو من هم أرجح منه. في هذه الحالة يسمى حديثه هو شاذ وحديثهم هم محفوظ، يبقى محفوظ هنا تساوي صحيح. تمام؟ وكذلك اشترطوا سلامته من العلة، يعني من الخطأ. خلينا نقول عليها الخطأ الآن حتى نصل إليها، لأن احنا عندنا في الحديث مرض خطأ. تمام؟ منه ما هو ظاهر زي الانقطاع، أنا وإنت نعرفه زي أي إمام عظيم جدا في علم الحديث يعرفه، يستوي في معرفة الجميع. يبقى هنا فيه إيه؟ خلل، فيه علة قادحة ظاهرة، وفيه علة خفية، علة خفية لا يعرفها إلا الأئمة الكبار الجهابذة اللي هم لهم اطلاع واسع على علم الحديث. فهذا السبب الغامض، هذا السبب الغامض تمام يقدح في الحديث وليس ظاهرة وإنما هو إيه؟ باطن. تمام؟ فده حديث إيه؟ حديث معلول، يقول فيه علة، يبقى يرد هذا الحديث. من أنواع المردود ما كان شاذ، من أنواع المردود ما كان معللا. ولذلك إذا تمعنا النظر في الشروط الخمسة للحديث هنجدها تنقسم لقسمين. الشرط الأول أن يكون عدلا، أنت تطالب بأن تكون هذه الصفة موجودة في راوي الحديث، مش كده؟ أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي ضابطا تطالب بوجودها، يبقى ده شرط وجودي، ده شرط وجودي. تمام؟ اتصال السند أيضا تشترط أن يوجد اتصال السند، لكن لما بتيجي عند الشذوذ بتقول أن يكون شذما ولا أن لا يكون، فده اسمه شرط عدمي، يعني شرط سلبي، أن لا يكون هناك شذوذ، أن لا يكون هناك إيه؟ علة. يبقى إذن انقسمت الشروط إلى قسمين، ها موجب ثلاثة وسالب اثنين، والسالب اثنين. لا، ما هو الشذوذ بيقع في الإسناد وبيقع في المتن، والعلة بتقع في الإسناد وبتقع في المتن. نعم، فدي مش لابد أنها تكون للإسناد فقط أو للمتن فقط، إن الشذوذ بيقع في الإسناد وفي المتن، العلة بتقع في الإسناد وفي المتن. تمام؟ نعم.
تقريبا في تقسيم الحديث منها ما هو يكون الضعف بسبب الرواه.
ماشي، ده هياتي معنا الضعف بسبب الرواه، الضعف يعني هياتي معنا هذا الايه هذا الكلام ان شاء الله. قال فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، كده كم شرط؟ ثلاثة. وأن يكون رواته ذوي ضبط، كده أربعة. وعدالة، أدي كده خمسة. وعدم تدليس، أدي كده ست. يبقى متى يكون الحديث صحيحا؟ كلمة المجمع على صحته هنا يعني عند أهل الحديث. وطبعا احنا هنا بنتكلم على تحرير مصطلح الحديث، فتحرير مصطلح الحديث يقتضي ان تحكم نظرة اهله ولا تنظر الى رأي الفقهاء او رأي الاصوليين او رأي المتكلمين او رأي من سوى اهل الحديث. ولذلك الامام النووي الذهبي هنا كأنه لما قال المجمع على صحته كأنه يقول لك واطرح عن ذهنك ما سبق، وخذ إن أهل الحديث اجتمعوا على اعتبار هذه الشروط، وإن خالفهم غيرهم فلا عبرة بخلافه. يبقى هو بيحقق على مذهب مين؟ أهل الحديث. فاشترط ست شروط. الشرط الأول أن يسلم من الشذوذ، الشرط الثاني يسلم من العلة، الشرط الثالث أن يكون متصلا، الشرط الرابع أن يكون الرواة ضابطين، أن يكون الرواة عدولا، كده خمسة. وألا يكون هناك تدليس، ما يكونش فيه تدليس، بمعنى أن يكون هناك راو عدل ضابط يعني ثقة ويدلس، يخفي الراوي الذي حدثه فعلا ويروي عن شيخ شيخ، تمام؟ يقول قال فلان، فيقول له هل سمعت من فلان؟ فيقول لا، حدثني تلميذه فلان، تمام؟ طب لماذا أخفاه؟ لذلك أسباب كثيرة تأتي معنا في الكلام على مسألة الإيه؟ التدليس. ثم ذكر الإمام بعد ذلك قال فأعلى مراتب المجمع عليه، المجمع عليه الذي توفرت فيه الشروط الكم؟ ها الشروط الستة، تمام؟ ينقسم إلى مراتب درجات، ذلك أن الصحيح ها فيه منه ما هو أصح الصحيح ومنه ما هو صحيح. زي احنا ما قلنا دلوقتي الانسان اللي هو جايب امتياز بلغة الجامعة، امتياز دي من عند 85 لغاية 100%، اللي جايب 100% امتياز، واللي جايب 95% اسمه امتياز، واللي جايب 90 اسمه امتياز، واللي جايب 85 اسمه امتياز. هل يستووا؟ هم كلهم امتياز، يعني كله حديث صحيح، لكن لا شك فيه تفاوت في الداخل. فيبقى هنا فيه إشارة إلى أن رتب الحديث الصحيح تتفاوت. طب إيه أسباب تفاوت رتبة الحديث الصحيح؟ الرتبة تفاوتها هنا بجلالة من رواه، فلا شك إن فيه إذا رواه إمام عن إمام عن إمام هو أحسن مما رواه ثقة عن ثقة عن ثقة، تمام؟ وكذلك بمسألة الضبط، نكون ثقة ثقة أفضل من ثقة فقط، تمام؟ إذا كان الحديث مثلا متصل بالسماع، كل واحد سمعته 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 سمعته، ها فلا شك إن ده إيه؟ إن ده مرجح من المرجحات، تجعل له قوة. ممكن يبقى بالعدد، حديث متواتر ها خير من حديث آحاء، حديث مشهور خير من عزيز، عزيز خير من إيه؟ من غريب. يبقى لو عندي حديث متواتر رواه 20 أولى من حديث مشهور رواه 3، والمشهور اللي رواه 3 أولى من العزيز اللي رواه 2، واللي رواه 2 أولى من ما رواه 1. وعندي كذلك سبب الصحبة، يعني فلان صاحب شيخه سنة وفلان صاحب شيخه 20 سنة، لا شك ان ده في تفاوت، صح؟ فطول الملازمة وكثرة السماع والضبط، كل هذه اسباب للايه؟ اسباب لقوة الحديث. كذلك مسألة ان يكون الحديث متواتر، متواتر بمعنى ان الواقع اضافة الى العقل يجعل هناك استحالة للخطأ في هذا الحديث، يجي لك 20 واحد، وصل في بعض الأحاديث 200 واحد، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، 200 واحد من الرواة، اللي من شرق واللي من غرب واللي من شمال واللي من جنوب ما شافوش بعض، يذكرون نفس الكلام بنفس اللفظ. ها، يبقى هذا ايه؟ استحالة، استحالة عقلية زائد استحالة واقعية، يبقى لا شك هذا حديث في المرتبة الأولى. طيب، ويأتيك بعده حديث اتفق النقاد والأئمة على أنه حديث صحيح، إذا سئل عنه فلان أو فلان وفلان أو فلان من الأئمة الكبار صححوا، خلاص أجمعوا على صحته. وكذلك ما تعرض له إمام عظيم فوضعه في كتابه زي البخاري، فإذا اتفق البخاري ومسلم على حديث يبقى أقوى ممن فرد به واحد منهما. يبقى إذا الحديث الصحيح إيه؟ تتفاوت مرتبته، وإن كان كله حديث إيه؟ صحيح. تمام؟ فيما يلي سيتكلم معنا عن مسألة مراتب المجمع عليه. ما معنى مراتب المجمع عليه؟ مراتب الحديث الذي توفرت فيه الشروط الست. تمام؟ قبل ما ندخل في هذه نقول إن العلماء بعدما استقر الاصطلاح أيضا قسموا الحديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، صحيح لذاته وصحيح لإيه؟ لغيره. الصحيح لذاته هو ما توفرت فيه هذه الشروط تامة، خلاص كده بقى صحيح لذاته. يعني إيه لذاته؟ يعني لا يحتاج إلى مساندة ولا إلى اعتضاد ولا إلى شيء يسانده أو يقويه، لا لا يحتاج إلى طرق أخرى، هو بنفسه حديث صحيح. تمام؟ وإما أن يكون حديث صحيح لغيره. صحيح لغيره هو الذي يغلب على الظن أنه ثابت عن رسول الله، كأن عندك شك في راو من الرواة أو في يعني حال راوي من الرواة، ثم غلب على ظنك أنه إيه؟ أنه ثقة، أو غلب على ظنك أنه سمع من شيخ وهكذا. يعني هنا حصل شك ولكن إيه؟ غلب الظن بالثبوت على الظن بالإيه؟ بالرد. تمام؟ فهذا يسمى حديث صحيح، وهذا يسمى صحيح لذاته، وهذا يسمى إيه؟ صحيح لغيره. أحيانا يستعملوا كلمة جيد، كلمة مقبول، كلمة معروف، كلمة محفوظ ليعبروا بها عن الإيه؟ عن الصحيح. فلي في أسماء أخرى كثير. مما يتصل أيضا بهذه المسألة إطلاقات أطلقها بعض العلماء على سلسلات من الأحاديث، هي التي يذكر منها النووي الذهبي هنا بعض السلسلات، قالوا هي أصح الأسانيد، هي أصح الإيه؟ أصح الأسانيد، أصح الإيه؟ أصح الأسانيد. يعني بمعنى إذا جاء بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه في أعلى مراتب الصحة، إنه في أعلى مراتب الصحة لو جاب واحد من هذه الأسانيد. فيها تفصيل كبير فنتركها للقائنا القادم بمشيئة الله لنفصل فيها ونتكلم في رواتها بالترتيب والتحقيق. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.